بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس. كنا قد انتهينا في كتاب عمدة التفسير إلى الآيات الكريمات من سورة الأنعام، من الآية 71 إلى 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هذه قضية وهي إفراد الله بالعبادة هي نقطة الخلاف بين الرسل ومخالفيهم، وهي الغاية التي بعث بها الرسل، وهي إفراد الله بالدعاء. لا يدعى غير الله تعالى، لأن غيره لا ينفع ولا يضر، ومن يدعو غير الله قد ارتد على عقبيه بعد إذ هداه الله، وهو يشبه الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. كل يدعوه إلى جهته، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، والرد على هؤلاء قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وإقام الصلاة وتقوى الله تعالى، فهو الذي إليه المصير والمرجع، ويحشر العباد للوقوف بين يديه سبحانه ثم جاء البرهان، ثم جاء البرهان يبدأ بتقرير المعاد ويلفت الأنظار إلى خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل متوازنة. لو اختل وزنها أو اختل العدل الذي أقيمت به لمادت واضطربت وزالت، ولكن خلقها الله عز وجل بالحق بالعدل ويمسكها أن تزول. ويوم يقول كن فيكون بقدرته سبحانه وتعالى وبأمره الكوني، قوله الحق، قوله كونا وشرعا هو الحق، فشرعه متفق مع خلقه، الأمر الكوني يتفق مع الأمر الشرعي، لا يتناقض أمر الله، أمره الكوني مع أمره الشرعي، بل أمر الله الشرعي يتفق مع أمره الكوني. ولهذا المطلوب من المسلم أن يجمع بين الشرع والقدر، والموفق من وفقه الله لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. أما الضال فهو الذي لم يوفق لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، يرى تناقضا بين قدر الله وبين شرعه، فإما أن يقدح في حكمة الله كإبليس، وإما أن ينعدم الفرق عنده بين الشرع والقدر ويقول المشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، فيزعم أن الشرك واقع بمشيئة الله وأن الله يحب الشرك ولم يأمر ولم ينهى عنه ولم يأمر بضده، وهو إفراد الله بالعبادة، فيزعم أن الشرك الواقع مجبر عليه أو هو يرضاه الله عز وجل. فهذا مبدأ ضلاله، أنه لم يوفق للجمع بين الشرع والقدر، أو يكون من الفريق الثالث وهو الذي ينكر قدرة الله ولا يعترف بها ويقول إن الله لا يقدر على فعل العبد ولا يعلم تفاصيل ما يفعله العباد إلا بعد وقوعه، وهؤلاء مجوس هذه الأمة، هؤلاء القدرية الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بعقيدتهم وبلسان حالهم، هؤلاء أيضا لم يوفقوا للجمع بين الشرع والقدر، فظنوا تعارض قدر الله عز وجل مع شرعه. أما المؤمنون الموفقون الذين هداهم الله فقد عرفوا وجمعوا، عرفوا حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وقالوا كل من عند ربنا آمنا بالله، وسلموا لله عز وجل بشرعه وقدره، فما استطاعوا أن ينفذوه من الشرع نفذوه، وما لم يستطيعوا وغلبهم أمر الله الكوني بمقتضى حكمته وعدله فإنهم سلموا بذلك وفوضوا الأمر إلى الله، فوضوا ما لم يستطيعوا علمه وما لم يستطيعوا بقدرتهم أن يطوعوه للشرع، فوضوا أمره إلى الله ولم يتهموا الله في قدره، بل أحسنوا الظن به واعتقدوا أن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة. ومن أبرز هذه الحكم أنه سبحانه يفرق بين المطيع والعاصي، وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، فالعصاة لهم دار جهنم والمطيعون لهم دار البقاء، دار الجنة والفوز والنعيم المقيم. فسبحانه إن عذب فبعدله، وإن عفا فبفضله. نسأله أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله، فنحن لا نستحق على الله شيئا. نسأل الله برحمته، نعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، وبه منه لا نحصي ثناء عليه. وله الملك يوم ينفخ في الصور، هو له الملك في الدنيا والآخرة، لكن يوم ينفخ في الصور ترد الأمانات التي ائتمن الله عليها عباده في هذه الدنيا، ترد إلى المؤتمن وهو الله عز وجل. فلا تتكلم نفس إلا بإذنه، وكل الملك لله عز وجل. هو يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم القيامة بخلاف الدنيا قد تملك شفاعة، تملك وساطة، تملك أن تحيف، تملك أن تتحيز، لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، الذي يضع الأشياء في مواضعها، الخبير بكل شيء سبحانه وتعالى. الأخ عبد الحافظ يسمعنا ما اختصر عن ابن كثير حول هذه الآيات، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات فيما اختصر عنه، قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد. فأنزل الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام،
الاستسلام لله بالتوحيد بإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. والطاعة بشريعة طاعة وفق شريعته وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الانقياد لله بالطاعة وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، هذا هو الإسلام. نعم.
رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل، كمثل رجل
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، حتى قد لا تكون هذه الآلهة، قد لا تكون حجر أو شجر أو غار أو جبل، أو قد تكون شعارات، قد تكون تصورات ذهنية باطلة لا حقيقة لها، يدعى إليها مبادئ ما أنزل الله بها من سلطان، فترفع الراية لها ويدعى لها. قد تكون أيضا دعاية إلى أشخاص إلى تأليههم ودعائهم، أو مقبورين ونحو ذلك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للآلهة.
فرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعضهم في هذه النقطة يغلط، لأنه متى يتخذ إلهه؟ قد يكون صاحب هواه ويتبع هواه، لكن ما يصل إلى درجة أن يتخذه إلها. متى يصل إلى هذه الدرجة؟ حتى يعتقد أو يتوفر في هذا الاتخاذ أركان التعبد القلبي: الحب مع الرجاء والخوف بالغيب، خوف السر، هذه أركان التعبد القلبي. إذا توفر إذا 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 اجتمعت في اتباع الهوى والعياذ بالله، يكون قد اتخذ إله هواه، لكن قد يكون يمارس هواه، يعصي، يزني، يسرق، لكن لا تتوفر فيما عمله أركان التعبد القلبي، أو أنه وصل إلى حد أن قلبه أصبح كالكوز مجخيا، أحاطت به خطيئته فأصبح كالكوز مربادا أسود، كما وصف في الحديث كالكوز مجخيا. الكوز إذا كان مجخي ما يتسع لقطرة ماء، كل ما يصب من الماء يذهب، لأن الكوز مكفي، الكوز على وجهه مجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، أشرب حب هواه، وأشرب في قلوبهم العجل، فهو أشرب هواه إشرابا يجعله لا يخاف خوف السر ولا يرجو بالغيب إلا ما يستحسنه هواه والعياذ بالله. هذا الذي اتخذ إلهه هواه ووصل إلى حد والعياذ بالله عبادة هواه أو عبادة نفسه. أما مجرد أن يكون صاحب هواه قد هي معصية لا شك، لكن أردتنا من هذا البيان الإشارة إلى الفرق بين المعصية والشرك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للآلهة
والشرك
ومن يدعو
إليه. أعظم المعاصي، لكن في معصية دون الشرك معروف موقف، معروف منهج أهل السنة، إذا مات صاحب المعصية التي هي دون الشرك على المعصية من غير توبة فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. كان في درس ماضي أحد الأخوة سأل لما تكلمنا حول هذه النقطة، واستدل بقوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هو، عرفت أنه اشتبه عليه الأمر. اين
هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل، كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى المهلكة
إلى الهلكة،
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق
بدليله. نعم، من الوحي الحمد لله. نعم،
وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان، يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الندام والهلكة. وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض،
فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فسبحان مقلب القلوب، يعني من ضل والعياذ بالله من يعبد غير الله عز وجل قد يبتلى ويرى أنه على شيء ويرى أنه في شيء ويصر عليه حتى يأتيه الموت والعياذ بالله، إذا كان يعني قد كتب الله عليه الشقاوة، والله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها، لا يكتب الشقاء إلا لمن يستحق الشقاء بعدله سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في موضعها لا يظلم أحدا.
وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة، وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، رواه ابن جرير. وسياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون،
لأنه حال أو أغلق على نفسه باب العلم بالوحي، باب العلم النافع بالوحي بقسميه، أغلق على نفسه هذا الباب وصار يبحث عن الهدى في غير ما أنزل الله، في غير القرآن، فيضل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله في غير القرآن.
فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى، وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى،
ومشيئته سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته وعدله، لا يخلق عبثا ولا يضع الأشياء في غير موضعها، بل يضع الأشياء في موضعها وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى.
ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، الله أعلم، أعلم حيث يجعل رسالته، وقياسا على هذا الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل هدايته. نعم، سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، الحمد لله. طيب أحسنت كفى، نسمع اسمع.
وقوله نعم. وعمرنا لنسلم لرب العالمين،
نعم.
أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له. وأن أقيم الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل،
أي بالعدل، لو يختل شيء عن شيء خلاص مادت واضطربت. نعم.
فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما،
ويمسكهما سبحانه وتعالى بمقتضى عدله وحكمته، وهو الحكيم الخبير. نعم.
وقوله ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب،
يعني يقيم القيامة بقوله كن فيكون، يقيم الساعة بأمره. استنى انتظر شوي، انتظر بارك الله، انتظر بعد الدرس، بارك الله فيك، كلامك إن شاء الله طيب. نعم.
ويوم منصوب على العطف على قوله واتقوه وتقديره، واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض أي وخلق يوم يقول كن فيكون.
لا.
فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين
سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون، ويوم ينفخ في الصور ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
نعم.
وما أشبه ذلك. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور هاهنا جمع صورة أي ينفخ فيها فتحيا، قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلد وهو جمع صورة، والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وقد روينا أحاديث الصور بطوله، وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء.
هنا شوف قال رواه مسلم في صحيحه، ربما يكون الوهم ليس من الحافظ بن كثير، ربما يكون من الناسخ، لأن المعلق هنا قال وهم الحافظ بن كثير هنا وهما شديدا. طبعا المعلق يعني طريقة تحمله أو تلقيه تفسير ابن كثير، والله أعلم فيما يظهر أنها الوجادة وجد كتابه أو وجد المخطوط أو وجد يعني ما نسخه النساخ منسوب لابن كثير وهذا يختلف عن طريقة التحمل بالسند وسماع الشيخ. سماع الشيخ سمعته رأيته، يعني طريقة التحمل بالسند أوثق من الوجادة. أضعف طرق تحمل العلم هي الوجادة، يجد كتاب ويحدث منه أو يقرأ منه، هذه الوجادة هي أضعف طرق تحمل العلم. فالمعروف الشيخ أحمد شاكر هو مجتهد رحمه الله، ويعني من أهل السنة وخدم السنة، لكن الذي نعرفه أنه لم يتتلمذ على ابن كثير أو يسمع منها ويقرأ عليه تفسيره حتى يروي لنا بالسند، إنما عن طريق الوجادة، يعني الجزم بالوهم هكذا قد لا يكون متيقنا، فربما الناسخ أو الذي نسخ يعني غلط وقال، لأن الحافظ ابن كثير انظر ماذا يقول الحافظ ابن كثير نفسه، قال ابن جرير هم فيما بعد وش يقول: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ ابن القاسم الطبراني وهو غريب جدا، ولبعض شواهد في الاحاديث المتفرقه وفي بعض الفاظه نكاره. هو الحافظ ابن كثير وش يقول كلام هذا؟ يعني هذا دليل آخر على أن الله أعلم أن الوهم ربما يكون من النساخ، فنحب يعني أن ننتبه لمثل هذا. لا يستوي من يعني يكون طريقة تحمله وجادة أو من يكون قد تيقن وسمع من الشيخ، له شيوخ يا أخي لا تغالطنا، إيه؟ لكن هل شيخه ابن كثير مباشرة؟
لا،
سبحان الله، ما ذكر السند، هو ليس له سند إلى ابن كثير، هو يعني طريقته طريقتنا، نجد كتب ونحدث منها والله يتوب علينا. نعم، الله المستعان.
قال ابن كثير رحمه الله: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياق
هذا كلامك يا أبا عبد الرحمن يعني جيد، وإن كنا شوي لكن سبب أننا يعني أننا أزلنا وهم، وهو أننا لا نقول أن الشيخ أحمد شاكر ليس له مشايخ، أي نعم بل له مشايخ، لكن ليس شيخه ابن كثير مباشرة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة.
نعم، هذا كلام الحافظ. نعم،
قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال أنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا.
نعم،
فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ
أبو الحجاج المزي، شوف شو يقول ابن كثير: وسمعت شيخنا الحافظ. نعم، في حكم هذا الحديث. نعم، إنه رأى
للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم.
والله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم أعدنا من شرور أنفسنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.